الجامعة الافتراضية السورية، كتاب الرقابة المالية، الدكتور محمد خير العكام، الوحدة التعليمية الرابعة، الدرس الثالث، آلية عمل الهيئة. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 149 إلى الصفحة 173. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نيرة دقمق. الملخص: تمارس الهيئة رقابتها بطريقة التفتيش والتحقيق، متبعة في ذلك أسلوب الرقابتين الانتقادية التقديرية عن طريق مفتشين ومحققين يعملون لديها وفق أصول محددة، وينتج عنها تقارير تمهيدا لتقديمها للقضاء المخصص. آلية عمل الهيئة: تمارس الهيئة رقابتها بطريقة التفتيش والتحقيق، متبعة في ذلك أسلوب الرقابتين الانتقائية والتقديرية، وتسعى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى تحقيق أهدافها لدى الجهات التابعة لرقابتها بما تقوم به من أعمال رقابية وتفتيشية وتحقيقية. وسنقوم من خلال هذا المبحث بشرح مفصل لطبيعة العمل التفتيشي والتحقيقي وأهدافه وطريقة ممارسته، مع الإشارة إلى الصلاحيات والمواصفات الواجب توافرها في كل من المفتش والمحقق، وكيفية مباشرة التفتيش والتحقيق، وماهية التقارير التي يستخدمها كل من المفتش والمحقق، وكيف يتم إبلاغها والتصرف بها، وما هي نتائجها في المطلبين التاليين: أولاً أصول التفتيش، ثانياً أصول التحقيق. أولاً أصول التفتيش: تمارس الهيئة مهامها بطريقة الرقابة والتفتيش وفق أسلوب الرقابتين الانتقائية والتقديرية، وتمهد للتحقيق بالتقصي إذا اقتضى الأمر، ويؤدي العامل بالتفتيش مهمته على أساس وحدة الموضوع دون التقيد بحدود الاختصاص الإقليمي لفروع الهيئة، ولكن هذا لا يمنع من إمكانية إنابة الفروع والمجموعات في أداء بعض المهمات، ولكن بناء على طلب العامل بالتفتيش وحسب تقديره. كما تميز الرقابة بين أخطاء العمل التي يرتكبها العاملون في سبيل تقدم العمل وبين الأخطاء التي يسببها سوء التصرف أو القصور أو الإهمال. ألف أهداف العمل الرقابي: يهدف العمل الرقابي أو التفتيشي إلى التأكد من مشروعية أداء الأعمال من قبل العاملين وصحتها، وتتبع انعكاسات القوانين والأنظمة من خلال التطبيق مع تتبع لتنفيذ الخطط، بالإضافة إلى جمع البيانات والوقائع لدى الجهات التي تتناولها الرقابة مع القيام بتحليلها بقصد ما يلي: أولاً التوصية بتعديل ما يبدو تعديله ضرورياً من التشريعات والنظم، ثانياً معالجة أسباب تعثر مسيرة تنفيذ الخطط، ثالثاً تقويم مدى الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة النافذة ومدى الالتزام بموجبات الخطط المعتمدة، رابعاً كشف انحرافات التنفيذ عن الخطط والقيام بتحليلها وتحديد مسؤولية المسؤولين عنها، وذلك لاقتراح الحلول المناسبة التي تؤثر في الأوضاع القائمة وتحدث تغييراً نوعياً فيها. ب أنواع الرقابة التي تمارسها الهيئة: تمارس الهيئة الرقابات الرئيسة التالية: أولاً الرقابة الإدارية، ثانياً الرقابة المالية والمحاسبية، ثالثاً الرقابة الاقتصادية، رابعاً الرقابة الفنية. أولاً الرقابة الإدارية: تتناول تتبع انعكاسات القوانين والأنظمة وأداء العاملين ومدى تحقيقهم الكفاية في أعمالهم والإحاطة بها دون قصور أو إهمال، ومدى التزامهم بالخطط والمناهج المقررة في أدائهم لأعمالهم. ثانياً الرقابة المالية والمحاسبية التي تتناول تدقيق الأعمال والمعاملات المالية والمحاسبية والتحقق من صحتها ومشروعيتها، ومدى التزام العاملين بأحكام القوانين والأنظمة المالية والتأكد من صحة القيود المحاسبية ومستنداتها وسلامة الإنفاق وصحة الإيرادات وحسن إدارة الأموال وتوظيفها في خدمة الأهداف المقررة، والتأكد من أن النصوص المالية والمحاسبية قد حققت الأهداف المرجوة منها. ثالثاً الرقابة الاقتصادية والتي تتناول مراقبة تنفيذ الخطط المعتمدة والكشف عن انحرافات التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة إلى مراقبة سير العمليات الإنتاجية والاستثمارية وتتبع أوجه الإسراف والهدر في تنفيذ مشروعات الخطة وفي إدارة عمليات الإنتاج والاستثمار وكل ما يتعلق بأوجه النشاط الاقتصادي والإنتاجي والاستثماري بوجه عام، وذلك كله بقصد معالجة أسباب الانحرافات في تنفيذ الخطة وتحديد المسؤولية فيها إذا اقتضى الأمر، ورفع مستوى الأداء الاقتصادي وتهيئة أسباب زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتحقيق ريعية عالية في النشاط الاقتصادي. رابعاً، الرقابة الفنية، وتهدف إلى مراقبة مختلف النواحي المتعلقة بالآلات والآليات والمعدات والتجهيزات وسائر أدوات الإنتاج، والبحث عن أحسن الطرق لتشغيلها والاستفادة التامة من طاقاتها وصيانتها وتوفير قطع التبديل اللازمة لها في الوقت الملائم. جيم، كيفية مباشرة الهيئة لمهمتها في الرقابة والتفتيش. تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش في الحالات التالية: أولاً، بإذن من رئيس الهيئة. ثانياً، بالاستناد إلى خطة عمل سنوية تصدر بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس. توضع مشاريع الخطة من قبل المجموعات والفروع والمديريات الفنية بعد التداول والتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى والمنظمات الشعبية، وتقدم إلى رئاسة الهيئة خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من كل عام، وتعتمد مشاريعها الخطط هذه في خطة عمل موحدة تحدد فيها أهدافها وعناصرها ونسبة التدقيق أو التفتيش المطلوب إجراؤها، أو بالاستناد إلى إجازة مجملة مؤقتة من رئيس الهيئة في حال تأخر صدور الخطة، ويعد قرار إصدار الخطة إذنا من رئيس الهيئة بتنفيذها. ثالثاً، يجوز للهيئة بدورها أن تباشر أعمال رقابية وتفتيشية من خارج الخطة لأسباب طارئة في الحالات التالية: ألف، استناداً إلى قرار من رئيس الهيئة بشكل لاحق، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول جلسة له ليناقشه ويوصي من أجله. ب، بإجازة مؤقتة من رؤساء المجموعة والفروع في الحالات التي تقتضي حسب تقديرهم السرعة في مباشرة العمل الرقابي أو التفتيشي، وينظر رئيس الهيئة إلى إقرار ما تم بموجب قرار يناقش في المجلس. ت، بمبادرة من العامل بالتفتيش في الحالات التي لا بد فيها حسب تقديره من وضع اليد على موضوع معين، وعليه أن يبلغ الأمر إلى رئيسه المباشر فوراً، حيث يجاز ما تم بموافقة رئيس المجموعة أو رئيس الفرع وقرار رئيس الهيئة بإجازة لاحقة، أو يتم التوجيه إلى وقف تنفيذ المهمة. رابعاً، يتم أداء المهمة الرقابية والتفتيشية وفق المنهاج ودليل العمل المعتمدين في المجلس، حيث يضع رئيس المجموعة أو رئيس الفرع منهاجاً خاصاً بالعمل الرقابي أو التفتيشي المطلوب تنفيذه إذا لم يكن قد سبق للمجلس أن أقر منهاجاً عاماً لرقابة القطاع الذي تقع في نطاقه الجهة الإدارية محل الرقابة أو التفتيش. يوزع رئيس الفرع أو رئيس المجموعة أو رئيس القسم مهمة الخطة على العاملين بالتفتيش، مراعياً في ذلك مبادئ الاختصاص قدر الإمكان، وتقوم رئاسة الهيئة بتبليغ صكوك التوزيع. خامساً، يمارس العمل الرقابي أو التفتيشي بالإعلان عنه مسبقاً، ويجوز أداؤه على النحو المفاجئ بموافقة رئيس المجموعة أو رئيس الفرع لأسباب يقدرها، ويتم في حدود النسب والعناصر المعتمدة في الخطة ما لم يتبين للمفتش قيام أوضاع تقتضي توسيع المهمة، فيعمد إلى التوسع بموافقة رئيسه المباشر. سادساً، توجه الهيئة بعثات تفتيشية موسعة إلى المناطق التي ليس للهيئة وجود فيها من خلال خطط العمل المعتمدة، وينتظم فيها عدد من المفتشين من اختصاصات متعددة ومعتمدة من قبل الهيئة لتفتيش مختلف الجهات الإدارية التابعة لرقابة الهيئة في هذه المناطق. دال، أصول ممارسة المفتش لعمله. أولاً، يلتقي العامل بالتفتيش المسؤولين المعنيين من أجل المهمة التي يزمع تنفيذها، حيث يستهدف اللقاء: 1، اطلاع المسؤول على موضوع المهمة. 2، تلقي ما قد يكون لدى المسؤول من معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمهمة. 3، إتاحة الفرصة للمسؤول ليضع في عهدة المفتش ما لديه من معلومات أو ملاحظات على سير العمل، حيث يضعها المفتش لدى تصرف رئيسه المباشر. ثانياً، يوجه المفتش إلى المسؤول أي المدير أو المدير العام إلى آخره، مذكرة يوضح فيها مهمته، ذلك في حال تعذر الاتصال به، ويباشر عمله ريثما يتم اللقاء معه أو مقابلته في وقت لاحق. فإذا كانت المهمة ماسة بالرئيس المباشر للجهة محل المهمة، يتم اللقاء مع رئيس هذا الرئيس المباشر أو المحافظ حسب الحال. أما إذا مست المدير العام أو معاون الوزير، فيتم اللقاء مع الوزير. ثالثاً، بعد أن ينهي المفتش مهمته، يمكن أن يعود إلى لقاء المسؤول المعني ليتداول معه مشاهداته وملاحظاته، وليستعرض الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات والملاحظات القائمة، ولكن دون أن يغني ذلك عن تداول مع الاختصاصيين والإدارة في مهمات الرقابة والتفتيش. ويستعين المفتش بمهمته بالرقابة الداخلية ليعرف ما لديها من معلومات عن المهمة المكلف بها، ولكي تقدم له المؤازرة اللازمة إذا اقتضى الأمر بذلك. رابعاً، تضع الهيئة في تصرف المفتش ما قد يكون لديها من تقارير أو بيانات على صلة بالمهمة أو تتعلق بها وعلى اختلاف مصادرها. خامساً، عند تقديم الطلب تقدم مديرية المتابعة أو جهات المتابعة لدى الفروع مذكرة تشمل ما سبق من أعمال تفتيشية لدى الجهة محل المهمة. لكن قبل بدء المفتش بمهمته، يجب عليه أن يبدأ بإعداد تحضير مسبق لموضوع المهمة، ويتناول فيه الإحاطة بالقوانين والأنظمة التي تحكم الموضوع، ودراسة نظام الجهة المراد مراقبتها أو تفتيشها، وكل ما من شأنه أن يقدم له خدمة في عملية تنفيذ مهمته. سادساً، يجب على المفتش أيضاً أن يخصص حيزاً من مهمته ليدقق ما اتخذته الإدارة في معالجة التقارير الرقابية والتفتيشية والتحقيقية السابقة وعلى اختلاف مصادرها، ويحدد من هو المسؤول عن القصور والإهمال في معالجتها. ننتقل الآن إلى الفقرة ه، الأمور الواجب مراعاتها من قبل المفتش أثناء أدائه لمهمته. يراعي المفتش في أداء مهمته التفتيشية الأمور التالية: أولاً، التأشير بالتاريخ والتوقيع على الوثائق والبيانات والسجلات التي يدققها أثناء تنفيذ مهمته، مع امتناعه القيام بأي تعديل أو تصحيح في الوثائق والبيانات والسجلات مهما كانت الأسباب. ثانياً، تنبيه العاملين ورؤسائهم إلى ما يتضح لهم من خلال تنفيذه لمهمته من: ألف، نقص أو قصور في أداء الخدمات أو في صيانة المرافق وطلب تلافي الأمر، ب، ملاحظات بسيطة وطلب تداركها فوراً، والمقصود هنا الملاحظات البسيطة أي ما يتعلق بموجبات أو واجبات قانونية أو مسلكية أو إدارية قد أهمل العاملون أمرها ولكن لم يؤدي إهمالها إلى أضرار. ثالثاً، إبلاغ الإدارة عن بعض الوقائع الثابتة ذات الأهمية الخاصة التي لا مجال للتأخير اطلاع الإدارة عليها، وذلك عن طريق رئيس المجموعة أو رئيس الفرع. رابعاً، إتمام المهمة التفتيشية، وذلك ببلوغ التفتيش نسبة التدقيق المعتمدة مسبقاً، أو بتمام تنفيذ المهمة المحددة، أو باكتمال التفتيش وشموله كل أعمال الجهة الإدارية. وللمفتش أن يطلب إلى الإدارة تشكيل لجان عمل تعمل بإشرافه فيما يقتضي تنفيذ مهمته. خامساً، الاستعانة بالخبرة لبيان الرأي العلمي والفني في مسائل فنية لا يكون المفتش قادراً على إعطاء الرأي فيها، ويقوم المفتش باختيار الخبراء العاملين في الدولة أولاً، ولكن في حال لم يجد يستطيع أن يختار من غيرهم، ويجب على المفتش أن يقوم بتحليف الخبراء قبل مباشرته من عمل اليمين المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الهيئة. سادساً، في حال مشاهدة قصور أو تراكم في الأعمال، مطالبة المسؤول الإداري عن طريق رئيس الهيئة أو بتفويض منه بتكليف العاملين المسؤولين عن هذا القصور أو التراكم دواماً إضافياً، وإلزامهم بإنجاز الأعمال المتراكمة في غضون مدة محددة تحت طائلة المسائل المسلكية والإدارية. سابعاً، مراعاة خطط التنسيق المعتمدة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع هيئات الرقابة الأخرى، وبناء عليه يجب أن يبين لرئاسة الهيئة وبمذكرة خاصة ملاحظاته عن مدى التزام هذه الهيئات بموجبات خطط التنسيق المعتمدة. ثامناً، استيفاء المهمة كاملة، فإذا كان لها علاقة بأكثر من جهة إدارية فيتابع معالجة الأمور لدى هذه الجهات ما لم يوافق رئيسه المباشر على استنابة جهة أخرى في الهيئة. تاسعاً، يمكن للمفتش قبل اكتمال المهمة أن يقدم تقريرا مستقلا بمشاهداته وملاحظاته إلى رئيسه المباشر، وذلك في الحالات التالية: ألف الكشف أثناء المهمة عن وقوع مخالفة أو جريمة أو احتمال وقوعها، ب في حال اطلاع المفتش على تصرف ما زال قيد البحث ويكون من شأنه إيقاع الضرر بالإدارة حسب تقديره. ننتقل الآن إلى فقرة واو، الصلاحيات التي يتمتع بها العامل بالتفتيش أثناء مهمته. للعاملين بالتفتيش في معرض قيامهم بمهماتهم ممارسة الصلاحيات التالية: أولاً، طلب الوثائق والأوراق الرسمية وغير الرسمية والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو بصورة عنها وفق الأصول الناظمة لذلك، وعلى جميع العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة تلبية طلباتهم والإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم، ولكن في حال امتناع العاملين عن إجابة طلبات العامل بالتفتيش أو التصرف معه دون لباقة وعلى خلاف التعامل المألوف والمتعارف عليه، يتم مواجهة الأمر بالإجراءات التالية: ألف تقديم مذكرة عاجلة إلى الإدارة مباشرة يطلب فيها اتخاذ الإجراءين الإداري والمسلكي الملائمين وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ب تقديم مذكرة أخرى إلى رئيس المجموعة أو رئيس الفرع للنظر في وضع هذه الحالات في التحقيق، وذلك بأمر من رئيس الهيئة أو من رئيس الفرع في حال التفويض. معالجة رئيس الهيئة ما يعد من المخالفات التي تستوجب المسؤولية التأديبية الواردة في المادة 53 من قانون الهيئة وإقراره إجراء كف اليد. وبذلك يمكن القول إن هذه الإجراءات شديدة وكان يمكن الاستعادة عنها بعقوبات أخف منها. ثانياً، حضور جلسات المجالس واللجان في الجهات التابعة لرقابة الهيئة بناء على طلب هذه المجالس واللجان وفي الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الهيئة، ولا يعد حضورهم فيها منقصاً للمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الجهات. ثالثاً، حضور المؤتمرات والندوات التي تعقدها الجهات التابعة لرقابة الهيئة بناء على تكليف من رئيسها ولممثليها في هذه المؤتمرات والندوات المشاركة في المناقشات الجارية وإبداء الملاحظات والتوصيات دون أن يكون لهم الحق في التصويت. رابعاً، الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها أو الكشف عن حقيقتها على خبرة فنية بعد تحليفهم اليمين القانونية. خامساً، الطلب عند الحاجة أن توضع في تصرفهم مدة الرقابة أو التفتيش أو التحقيق الوسائل والإمكانات التي من شأنها تسهيل المهمة، وبخاصة ألف العدد الكافي من العاملين في الجهات التي يتولون رقابتها أو تفتيشها أو التحقيق لديها، ب وسائط النقل اللازمة لأداء المهمة، ت المقر الملائم لسير أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق. سادساً، وقف الإجازات الإدارية إذا اقتضت ذلك ضرورة التفتيش أو التحقيق، وفي الحالات الاضطرارية يمكن إجازة بعض العاملين بموافقة الجهة التي طلبت وقفها. سابعاً، دعوة المشكو منه لاستجوابه بموجب مذكرة يحدد فيها موعد حضوره ويمكن استدعائه مباشرة، كما يمكن إصدار مذكرة إحضار بحقه لدى الاقتضاء. ثامناً، كف أيدي العاملين عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتهم عن العمل. تاسعاً، الاستماع إلى من يستدعي التحقيق الاستماع إليهم كشهود. عاشراً، الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة تكليف العاملين بدوام إضافي بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضى الأمر لتلافي تراكم الأعمال وتأخير القيود أو إنجاز بعض الأعمال التي تستدعيها مصلحة التفتيش أو التحقيق. 11، تحري أمكنة العمل العامة في الجهات التابعة لرقابة الهيئة وملحقاتها إذا كانت تخدم أغراض التحقيق بما في ذلك تفتيش العاملين في أمكنة عملهم، وذلك بعد استئذان الرئيس المختص في الهيئة. أما في الحالات العاجلة التي تقتضيها ظروف التفتيش أو التحقيق فيمكن تنفيذ هذا الإجراء مباشرة، وعلى أن يعلم الرئيس المختص بذلك في حينه، ويتمتع أعضاء البعثات التفتيشية من غير العاملين بالتفتيش أثناء ممارستهم مهماتهم بالحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها العاملون بالتفتيش. ننتقل إلى الفقرة زاي المتعلقة بتقرير الرقابة أو التفتيش. بعد إنجاز كل مهمة رقابية أو تفتيشية يعد العامل بالتفتيش تقريراً أو أكثر بنتائج أعماله متضمناً ما يراه ضرورياً من مطالب ومقترحات وتوصيات، ويتعرض المفتش في تقريره الرقابي أو التفتيشي لموضوعات مهمته، ويصوغ مشاهداته وملاحظاته بمنطق النقد البناء والهادف، ويبتعد عن التصوير الجامد للأوضاع القائمة في الجهة الإدارية دون تحليل للظواهر، ويعالج أسباب الانحراف والخروج عن الأهداف. كما يعتمد عند تقويم منجزات العاملين والعمل المقاييس المعيارية ومعدلات الأداء المعتمدة. فإذا لم يتم اعتمادها، يلجأ المفتش هنا إلى معدلات أداء أولية إذا أمكن، فيقيس عليها المنجزات، ويعتمد في التقدير على تجارب يجريها، أو قياساً على معدلات معتمدة في جهة إدارية مماثلة، أو مقارنة المنجزات الراهنة بمنجزات أعوام سابقة إلى غير ذلك من أسباب التقدير. ولا تعتبر تقارير العاملين بالتفتيش نهائية إلا بعد اعتمادها من قبل رئاسة الهيئة. وللمفتش أن يتصرف كما يشاء في طريقة إعداد تقريره وصياغته، ولكن بشرط ألا يخرج عن تضمينه العناصر الأساسية التالية: أولاً، تعريف موجز بالجهة التي تناولتها المهمة التفتيشية. ثانياً، بيان موجز عن الأمور والموضوعات التي تم تفتيشها. ثالثاً، تحديد للطرق والوسائل التي اعتمدها المفتش في ممارسته لهذه المهمة، مثل المشاهدة المباشرة، الاطلاع على السجلات، مقابلة القيود، تحليل البيانات، الاعتماد على الخبرة الفنية. ويساعد المفتش في اختيار أي من هذه الوسائل المنهاج الذي تعتمده الهيئة في ممارسة رقابتها على الجهة موضوع المهمة. رابعاً، تثبيت الملاحظات البسيط منها والأساسي الذي يقتضي المعالجة بطلب أو اقتراح أو توصية، وتثبيت النتائج المستخلصة السلبي منها والإيجابي بما يعطي فكرة واضحة عن سير العمل في الجهة موضوع المهمة. خامساً، نتيجة تداول المفتش مع الجهات المعنية فيما توصل إليه من ملاحظات وما تبدله من حلول أو توصيات أو مقترحات أو طلبات. سادساً، المطالعة، وهي بيان الرأي في مدى نجاح الإدارة في أداء الأعمال موضوع المهمة وأسباب التعثر في حال وجوده وإمكان تلافيه. سابعاً، الطلبات والمقترحات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، والذي يجب أن يتضمن بصورة عامة طلب معالجة النتائج التي انتهت إليها أعمال الرقابة والتفتيش. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية المتعلقة باعتماد التقارير الرقابية. كما ذكرنا، لا تعد تقارير العاملين بالتفتيش نهائية إلا بعد اعتمادها من قبل رئاسة الهيئة، وبناء عليه لا بد من شرح كيفية اعتماد هذه التقارير وما هي المراحل التي يمر بها التقرير قبل اعتماده من قبل رئيس الهيئة. يقدم المفتش تقريره إلى رئيسه المباشر، أي رئيس القسم أو رئيس الفرع أو رئيس المجموعة، مع مسودته ووثائقه، وله أن يتداول مضمون تقريره مع رئيسه المباشر إذا رأى ضرورة لذلك. ثم يقوم الرئيس المباشر بتدقيق هذا التقرير ويبدي ملاحظاته بشأنه، حيث تحيل رئاسة الهيئة تقارير الفروع إلى رؤساء المجموعات ليتم تدقيقها من رئيس المجموعة ويعد مطالعته بشأنها. ثم تنصب لدى رئاسة الهيئة تقارير الفروع بعد تدقيقها من قبل رؤساء المجموعات بالإضافة إلى تقارير المجموعات، ولا يمكن مطالبة المفتش بتعديل تقاريره إلا من أجل تلافي نواقص معينة أو إزالة التناقض أو تصحيح أخطاء التطبيق القانوني أو مخالفة القوانين النافذة وأحكام النظام الداخلي للهيئة. ثم ينقل التقرير بعد تدقيقه ووضع الملاحظات أو المطالعات عليه إلى مرحلة الاعتماد، فتقوم مديرية الشؤون القانونية أو المكتب الخاص لرئيس الهيئة بمعالجة هذه التقارير. ثم تعد مديرية الشؤون القانونية مشروع كتاب الاعتماد متضمناً عرضاً موجزاً للموضوع أو موضوعات التقرير وأهم النتائج التي انتهى إليها التقرير والمطالعة في حال التأييد، وبيان الأسباب المعللة في حال مخالفة التقرير أو المطالعة مع التعديلات الطارئة. ننتقل الآن إلى نتائج التقرير. يتعين على الجهات الإدارية معالجة نتائج التقارير الرقابية والتفتيشية بعد تبليغها لها على الوجه الآتي من توصيات ومقترحات وطلبات. أولاً، التوصيات تستهدف الأمور التشريعية والتنظيمية وتتناولها بالتعديل أو التفسير أو الإلغاء أو الإحداث في سبيل معالجتها على وجه يحقق رفع أداء الوظيفة العامة، ويتبادل العاملون بالتفتيش والرأي في شأنها مع المسؤولين الاختصاصيين. وتعالج الإدارة هذه التوصيات كما يمكن للإدارة المعنية خوض الحوار مع الهيئة في شأن توصياتها على أن تقدم رأيها فيها وأن تضع في التنفيذ ما تتفق عليه معها، وفي حال اختلاف وجهات النظر فيما بين الإدارة والهيئة أو في حال إهمال الإدارة معالجتها أو وضعها موضع التنفيذ، يقدم رئيس الهيئة هذه التوصيات والرأي فيها إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه في الأمر. ثانياً، الاقتراحات، وتناول ملاحظات الهيئة على مسيرة الأعمال ومخالفات العاملين وقصورهم، وتستهدف باقتراحاتها ضبط الأداء، توجيه المثوبات، فرض العقوبات المسلكية. ويقصد بالاقتراحات بوجه عام ما تتقدم به الهيئة لمعالجة انحرافات الأداء عن حدود القوانين والأنظمة النافذة والخطط المعتمدة، ويحق للإدارة الدخول في حوار مع الهيئة بشأن اقتراحاتها خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها إليها، وعلى الإدارة تنفيذ ما تتفق عليه مع الهيئة في غضون مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الاتفاق. ولرئيس الهيئة حق عرض حالات استمرار الخلاف مع الإدارة أو تأخير تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على الجهات الأعلى، وينتهي العرض حتى رئيس مجلس الوزراء في حال قيام الخلاف مع الجهات الوصائية. ويجب تنفيذ توجيه الجهات الوصائية المتفقة مع وجهة نظر الهيئة أو توجيه رئيس مجلس الوزراء. كما يمكن إحالة المسؤولين عن عدم التنفيذ لما يجب تنفيذه إلى الجهة التأديبية. ثالثاً، الطلبات وتناول الأمور التي لا تتسع للاجتهاد أو التقدير، حيث تتضمن طلبات الهيئة إلى الجهة الإدارية، ومنها ألف تلافي الأخطاء والقصور، ب استرداد حقوق الخزينة والأموال العامة وأموال القطاع التعاوني وسائر الأموال المعتبرة في حكم الأموال العامة التي بلغت مرحلة الاستحقاق على وجه قانوني، وعلى الإدارة اتخاذ إجراءاتها لتنفيذ الطلبات ضمن مدة 30 يوماً من تاريخ تبلغها. ويتعرض من يؤخر تنفيذ الطلبات أو يمتنع عن تنفيذها إلى: أولاً، العقوبة المسلكية بطلب من رئيس الهيئة. ثانياً، ملاحقته كمشترك أو متسبب بالمساءلة المادية وما يمكن أن يترتب عليها من مساءلة جزائية. ثالثاً، إحالته إلى الجهة التأديبية. وتتم متابعة ما تنتهي إليه الهيئة في أعمالها الرقابية والتفتيشية والتحقيقية من توصيات ومقترحات وطلبات يقع تنفيذها في اختصاصات الإدارات بواسطة مديرية المتابعة أو من قبل العاملين بالتفتيش الذين يباشرون تنفيذ مهمات الرقابة والتفتيش، ويعودون إلى ما سبق من أعمال الهيئة لتتبع تنفيذ نتائجها. كما تتابع الهيئة القضايا أمام الجهات التأديبية، سواء كانت الإحالة إلى التأديب بقرار من رئاسة الهيئة بمقتضى الاختصاص المعقود لها في القانون أو من قبل الإدارة، وسواء أصدرت الجهات التأديبية قراراتها مباشرة أو قامت بإحالة الأشخاص المحالين إليها إلى القضاء لتعود إلى محاكمتهم تأديبياً بعد انبرام أحكام القضاء بحقهم. وتكون متابعة الهيئة للجانب المسلكي في القضايا أمام الجهات التأديبية بما جعل القانون لها من صلاحية الطعن في قرارات هذه الجهات، أي محكمة النقد، ولا تعد هذه القرارات نافذة إلا بعد انقضاء مدة الطعن، وهي 30 يوما من تاريخ تبليغها إلى الهيئة أو بعد اكتسابها الدرجة القطيعة بطريقة النقد. لا تقبل الهيئة الاعتراضات المباشرة المقدمة من العاملين على اقتراحاتها التي تتناولهم بإجراءات إدارية أو بالعقوبات، وينعقد حق إبداء الرأي فيها للجهة الإدارية حصرا، ويمكن للعاملين المتظلمين أن يتقدموا إلى الجهات المعنية بطلب التظلم، فإذا اقتنعت بصحته خاضت الحوار مع الهيئة في شأنه ضمن المدة المحددة لها في الفقرة جيم من المادة 52 من قانون الهيئة، أي 30 يوما من تاريخ تبلغها المقترح. كما أجاز قانون الهيئة لصاحب العلاقة مراجعة القضاء للطعن في الإجراءات المتخذة بناء على تقارير الهيئة. ننتقل الآن إلى أصول التحقيق. دون المساس باختصاصات السلطة القضائية، تمارس الهيئة صلاحياتها بالتحقيق في الأفعال المنسوبة إلى العاملين في الجهات التابعة لرقابتها في معرض قيامهم بأعمالهم، ويسبق التحقيق عند الاقتضاء تقصى يوجه إلى إجرائه والقيام به رؤساء الفروع والمجموعات بطلب أو بدون طلب من رئاسة الهيئة، ويهدف التقصي إلى استطلاع القضية وتبين حدودها. وتتم ممارسة التقصي بمختلف الوسائل بما فيها الاتصالات الشخصية والهاتفية والكتابية، فإذا انتهى التقصي إلى عدم ثبوت صحة القضية يضع المفتش المتقصي تقريرا يضمنه خلاصة تقصياته ومقترحاته. أما إذا أظهر التقصي احتمال صحة وقائع القضية فيصار إلى التحقيق بطلب من رئيس الهيئة أو الجهة المفوض إليها ما لم تكن القضية عاجلة، فيباشر تحقيقها دون طلب. ننتقل الآن إلى أهداف التحقيق. أولاً، كشف انحرافات العاملين عن أحكام القوانين والأنظمة النافذة والخطط المعتمدة وتقديمهم إلى السلطة القضائية أو الهيئات التأديبية أو الجهات الإدارية لمحاكمتهم جزائيا او مسلكيا ولاتخاذ الاجراءات المسلكية والادارية بحقهم. ثانيا، اصلاح اداء العملية الادارية من خلال الكشف عن الثغرات التي سهلت ارتكاب الجرم او المخالفة ومعالجة حوادث قصور الاداء والاهمال والاخطاء، وذلك عن طريق ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق من قبل مفتشين متخصصين. ننتقل الان الى فقرة كيفية مباشرة التحقيق. تباشر الهيئة إجراءات التحقيق بإحدى الطرق التالية: أولا، بمبادرتها من خلال ما تكشفه من جرائم أو مخالفات وما تقف عليه من حوادث القصور والإهمال في أثناء أداء مهماتها الرقابية والتفتيشية. ثانيا، فيما يطلع عليه العاملون فيها أو يتصل بعملهم. ثالثا، وبما تقرر وضعه في التحقيق من أمور تتلقاها من الجهات العامة أو الهيئات الرقابية أو المنظمات الشعبية أو الجمعيات. رابعاً، بما تنتهي بعد معالجته إلى وجوب التحقيق فيه من شكاوى المواطنين وإخباراتهم، بما في ذلك الشكاوى والأمور المنشورة في الصحف وسائر المنشورات الدورية وغير الدورية. ورئيس الهيئة هو الذي يقرر وضع القضايا في التحقيق، ويقرر معاونو رئيس الهيئة ورؤساء الفروع تحقيق القضايا في حدود تفويضهم من قبل رئيس الهيئة، ولرؤساء المجموعات والفروع أن يقرروا مباشرة التحقيق في القضايا العاجلة حسب تقديرهم، ويطلبوا موافقة رئيس الهيئة على ذلك بصورة لاحقة. يقف المحقق في أثناء مهمته على قضية خارجة عن نطاق المهام التي ينفذها، فيبلغ أمرها إلى رئيسه المباشر للتصرف فيها. أما في الحالات العاجلة التي لا يسوغ تأخير التحقيق فيها، فيجوز له تولي التحقيق مباشرة على أن يبلغ الرئيس المباشر بها لاحقاً. ويتم تبليغ رئاسة الهيئة نسخاً من صكوك طلب إجراء التحقيق الصادرة عن رؤساء الفروع بالتفويض. عندما يباشر العامل بالتفتيش التحقيق في قضية كلف بتحقيقها ويجد أن جهة أخرى مأذونة تحقق في القضية ذاتها أو أنها سبقت وحققت فيها، يتوقف عن متابعة مهمته ويعلم رئيسه المباشر ليطلب من رئاسة الهيئة التوجيه لأحد الأمرين: إما انتظار نتيجة تحقيق هذه الجهة أو ممارسة التحقيق من قبل الهيئة حيث تضع يدها على التحقيق الذي باشرته الجهة الأخرى لتستأنس به، ولها أن تستأنف التحقيق من جديد، ولا يمكن للهيئة أن تحقق في القضية إذا كانت منظورة أمام القضاء، لأن الهدف من التحقيق هو الكشف عن انحرافات العاملين وتقديمهم إلى السلطة القضائية، والقضية هنا منظورة أمام القضاء أساساً، فلا معنى من تدخل الهيئة. ننتقل الآن إلى إجراءات التحقيق وتدابيره. حدد النظام الداخلي للهيئة الإجراءات التي يشملها التحقيق على سبيل المثال للحصر، وهي: أولاً، وضع اليد على كل حادث أو تصرف أو فعل يشكل مخالفة مسلكية أو جرماً تطوله أحكام القوانين النافذة. ثانياً، تتبع الأدلة وجمع الوثائق والبيانات وسائر الأوراق الرسمية وغير الرسمية مما له علاقة بالقضية وتدقيقها. ثالثاً، استجواب الفاعلين وذوي العلاقة في القضية. رابعاً، إجراء الخبرة والمعاينة. خامساً، اتخاذ التدابير والإجراءات التي يقضيها التحقيق، لا سيما التي من شأنها دفع المضرر عن المال العام وما هو في حكمه عن منشآت الدولة والقطاعات الثلاثة العام والتعاوني والمشترك وممتلكاتها. سادساً، دعوة الجهات العامة إلى ما يلي: ألف، اتخاذ الإجراءات الإدارية والمسلكية. ب، الانضمام إلى الدعوة العامة واتخاذ صفة الادعاء الشخصي لطلب الحقوق الخاصة وتعويض الأضرار المادية والمعنوية. د، ملاحقة الحقوق الخاصة والتعويض عن طريق القضاء المدني أو الإجراء الإداري حسب الحال عندما لا تقام الدعوة العامة. ثامناً، يجري التحقيق في مقر الهيئة بشكل دائم، ولكن استثناءً يجوز إجراؤه خارجها إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويلتقي المحقق بالمسؤولين المعنيين من أجل المهمة التي يزمع تنفيذها. تاسعاً، للمحقق أن يطلع على السجلات والوثائق والأوراق الرسمية وغير الرسمية لدى الجهات المشمولة برقابة الهيئة ولو كانت ذات طابع سري، وله حق الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لقاء إيصالات أو استنساخ صور عنها حسب ضرورات التحقيق، ويتم تنظيم ذلك بناء على تعليمات صادرة عن رئيس الهيئة. عاشراً، يؤشر المحقق على السجلات والوثائق والأوراق ذات العلاقة بالقضية التي يحققها والمجدية في تحقيقها، وذلك بعد الاطلاع عليها، ويتضمن هذا التأشير ما يفيد المشاهدة والتاريخ واسم المحقق وتوقيعه أو اسم رئيس البعثة التفتيشية وتوقيعه، ويمتنع عليه إجراء أي تعديل أو تصحيح في الوثائق والبيانات والسجلات مهما كانت الأسباب. 11 إذا ظهر المحقق حدوث أي تزوير في أحد السجلات أو إحدى الوثائق والأوراق التي اطلع عليها، فيجب عليه أن يحتفظ بها ويحرزها لقاء إيصالات تعطى إلى الإدارة إلى حين يتم التصرف في التحقيق بعد إنجازه. 12 للمحقق أن يتصرف في منهج التحقيق حسب ما يرى فيه مصلحة التحقيق، ويضع المجلس مناهج متعددة لتحقيق القضايا النوعية ليستأنس بها المحققون، ولكن يفضل اتباع المنهج الآتي وبالترتيب التالي: أولاً، وضع اليد على السجلات والوثائق والأوراق ذات العلاقة بالقضية أو التي يحتمل أن تكون لها علاقة بها وتدقيقها. ثانياً، حول ثبوت صحة القضية بموجب الوثائق والسجلات المتوفرة، وينتقل المحقق إلى المشكوك منه ويواجهه بالواقعة وأدلتها الموثقة ويستجوبه أصولاً. ثالثاً، ثم ينتقل المحقق إلى سماع إفادات الشهود في حال إن كان المشكوك منه، وذلك في القضايا المسلكية. أما في القضايا الجزائية فيتم سماع إفادات الشهود سواء اعترف المشكوك منه أم لم يعترف، على أن لا يستزاد منهم في حال الاعتراف، ويستجيب المحقق في القضايا الجزائية إلى طلب المشكوك منه سماع شهود النفي. رابعاً، يجري المحقق مقابلات بين الشهود والمشكوك منه أو بين الشهود أنفسهم بقصد مواجهتهم بتناقض الأقوال في وقائع معينة، ويتم إثبات المواجهة في محضر تورد فيه أقوال المستجوبين بألفاظها ذاتها، ويوقع على المحضر كل من المحقق وأطراف المواجهة. 12 للمحقق استجواب العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة شهوداً أو مشكوكاً منهم دون النظر إلى مرتبة المستجوب أو راتبه أو عمله. 13 يمكن سماع شهادة الشهود من العاملين في جهات غير تابعة لرقابة الهيئة أو من غير العاملين في الدولة، ويعد امتناع الشهود عن الإدلاء بأقوالهم من الأمور التي تعرقل التحقيق، ويتعرض الممتنع للتغريم والإحضار، ويثبت المحقق واقعة الامتناع في محضر التحقيق، ويتم اتخاذ قرار التغريم ويرسل إلى الدائرة المالية لتنفيذه وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة. وإذا كان الشاهد مريضاً وتحقق المحقق من مرضه بالاستناد إلى تقرير طبي أو إلى معلوماته الخاصة، ينتقل إليه لسماع أقواله، ويبتعد المحقق عن استجواب تلاميذة المدارس، كما يمكن للمشكوك منه في القضايا الجزائية الامتناع عن الإدلاء بأقواله. أما إذا كان الشاهد مقيماً خارج مركز التحقيق، فيستطيع المحقق هنا أن يستنيب أحد المفتشين الموجودين في محل إقامة الشاهد لسماع أقواله نيابة عنه، ما لم يرى أنه من الضروري سماعها بنفسه، فيعين المحقق في كتاب الإنابة كل الأسئلة أو النقاط التي يجب الإفادة عنها ومعالجتها، ويرسل كتاب الإنابة هذا إلى رئاسة الهيئة في المركز أو إلى رئاسات الفروع حيث يكون محل إقامة الشاهد، ويسمي رئيس المجموعة أو رئيس الفرع المفتش المستناب. وهذا يعني أن المحقق ليس هو من يختار المفتش المستناب، بل يعود أمر ذلك لرئيس المجموعة أو لرئيس الفرع. وبعد أن ينهي المهمة المستناب فيها، يقدم محضرا بالاستجوابات التي حصل عليها بموجب مذكرة يعالج فيها النقاط التي استنيب لمعالجتها، ويرسل المحضر والمذكرة إلى المحقق عن طريق رئاسة الهيئة أو رئاسة الفرع الذي يتبع له المفتش المناب. 14 في حال مست القضية الموضوعة في التحقيق عاملين في جهات غير تابعة لرقابة الهيئة، يتم التحقيق فيها من قبل بعثات تفتيشية ينضم إليها مندوبون عن هذه الجهات، ولا يستجاب لطلب المحامين بحضور مجالس التحقيق الذي تجريه الهيئة. 15 يثبت المحقق في محضر التحقيق إجراءات التفتيش ويبين الوقائع كاملة، ويثبت بيانا مفصلا بما يعثر عليه من أوراق تهم التحقيق. وإذا عثر المحقق خلال إجراء التفتيش على أشياء ممنوع تداولها بموجب قوانين العقوبات، فعليه أن يضبطها ويحرزها ويحرر محضرا بشأنها، يحيله مع الحرز إلى القضاء المختص عن طريق رئاسة الهيئة. 16 يمكن أن يستعين المحقق بالمتخصصين من أهل الخبرة كلما واجهته مسألة فنية يتوقف عليها تحقيق الوقائع، ولا يكون قادرا على إعطاء الرأي العلمي والفني فيها. أما في القضايا الجزائية ذات الأهمية الخاصة، فيمكن للمحقق أن يستعين بالخبرة في المسائل الفنية ولو كان باستطاعته بيان الرأي فيها، وتنظم أصول الاستعانة بالخبرات بقرار من المجلس. ننتقل الآن إلى الفقرة التي تليها المتعلقة بتقرير التقصي والتحقيق. يعد المفتش تقريره فور إنجازه مهمة التقصي أو التحقيق، حيث يضمن هذا التقرير نتائج التحقيق ومطالعاته التي تشمل على توصيف الفعل، والمناقشة التي يخرج المفتش من خلالها بعد موازنة القرائن والأدلة وتكييف الفعل أو الواقع جزائيا أو مسلكيا أو تثبيت نفيها مع اقتراح التوصيات أو المقترحات أو الطلبات الملائمة، وللمفتش حرية التصرف في طريقة إعداد تقريره وصياغته سواء كان تقصيا أو تحقيقا، ولكن يجب أن تتوافر فيه العناصر التالية: أولا، بما يتعلق بتقرير التقصي يجب أن يتضمن الموضوع المطروح ومصدره وسق تكليف تقصيه والاستطلاع الجاري والنتائج والمطالعة والتوصيات والمقترحات. ثانيا، تقرير التحقيق الموضوع المطروح ومصدره وسق تكليف تحقيقه والموضوعات الأخرى التي تبين للمحققين ضرورة تناولها وتحدد بفقرات موجزة، ويفرد قسم مستقل لكل موضوع يضم أدلة الثبوت وأدلة النفي والمطالعة، وتشتمل توصيف الفعل والمناقشة التي يخرج المفتش من خلالها بقناعتين بعد موازنة القرائن والأدلة وتكييف الفعل أو الواقع جزائيا أو مسلكيا أو تثبيت نفيها حسب الحال والتوصيات والمقترحات والطلبات، ويفرد للقضية الجزائية تقرير خاص بمعالجة تحقيقها. أما معالجة الأمور التشريعية والتنظيمية والمسلكية ومعالجة الثغرات والخلل في أداء العمل أو في آليته فيخصها بتقرير مستقل يعالج أوضاع الجهة الإدارية ويقدم التوصيات والمقترحات والطلبات الملائمة، وتقدم نسختان إضافيتان من لائحة التوصيات وترسلان إلى المجموعة لدراستها ليتم تسجيلها فيما بعد في البطاقات الخاصة بعد اعتمادها. ويمكن أن يتم إخفال أسماء المخبرين والشهود الذين يطلبون كتمان أسمائهم من التقرير واستعادوا عن ذكرها بالرمز بالأرقام، وتورد أسماؤهم في محضر يوقعها المحقق ويغلق ويختم ولا يفضى إلا لدى تحقيق التقرير واعتماده من قبل هيئة التأديب والقضاء. أما بالنسبة لطريقة اعتماد هذا التقرير أي تقرير التحقيق، فيتم اتباع الإجراءات والمراحل نفسها التي يمر بها تقرير الرقابة والتفتيش حتى يتم اعتماده من قبل رئيس الهيئة، ولكن الاختلاف هنا هو فيما تتضمنه مطالعة الرئيس المباشر لتقارير التحقيق، فتتضمن ما يلي: 1- تلخيص الموضوع، 2- الوقائع والأدلة الموجزة، 3- النتائج، 4- الوصف القانوني، 5- أهم التوصيات والمقترحات والطلبات. وبالنسبة لمعالجة التقارير ونتائجها، فيتبع بالنسبة للتوصيات والمقترحات الإجراءات المتبعة نفسها في تقارير الرقابة والتفتيش. أما بالنسبة للطلبات فتتبع أيضا الإجراءات نفسها، لكن مع بعض الإضافات، حيث إن الهيئة لا تقبل الاعتراضات المباشرة المقدمة من قبل العاملين على اقتراحاتها التي تتناولهم إجراءاتها إداريا أو بالعقوبات باستثناء طلبات إعادة التحقيق، حيث تقوم رئاسة الهيئة بمعالجة طلبات إعادة التحقيق المقدمة إليها وتستجيب إلى هذه الطلبات في حال إيراد أدلة جديدة لم تكن مدار بحثا في التحقيق السابق. كما يمكن لرئاسة الهيئة أن تبادر من ذاتها بهذا الموضوع وتقوم بإعادة فتح التحقيق إذا وقفت على أدلة من هذا القبيل، ويصدر القرار بإعادة فتح التحقيق إما بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من رئيس الهيئة، ويبقى لصاحب العلاقة حق مراجعة القضاء في جميع الأحوال، ويتم إبلاغ نتائج التحقيقات إلى الجهات الإدارية، ولهذه الجهات أن تبلغ النتائج إلى الذين يطالهم التحقيق، ولا تحول سرية التقارير من تقديمها إلى المحاكم أو الهيئات التأديبية لمقتضيات العدالة، وإن نتيجة التحقيق تبلغ لأصحابها سواء انتهت إلى إثبات صحة ما نسب إليهم من تصرفات أو إلى نفيه أو حفظه لعدم كفاية الأدلة. وفي حال انتهاء الهيئة إلى القول في نتيجة تحقيقها بارتكاب المخبر جريمة الافتراء، فتقوم رئاسة الهيئة بتبليغ المفترى عليه رسميا مذكرة تتضمن ما يكفي لإحاطته بنتائج التحقيق على النحو الذي يمكنه من تقديم دعوى الافتراء، وتبلغ الهيئة الجهات التأديبية والقضاء نسخا من التقارير التحقيقية وسكوك اعتمادها ووثائقها، ويمكن للمحقق ألا ينتظر نهاية التحقيق فيقوم بإعداد تقارير أولية لنتائج التحقيق بقضايا الجزائية والتي يتم اعتمادها على وجه عاجل من قبل رئيس الهيئة أو الجهات التي يفوض اعتمادها إليها، وتوجه سكوك الاعتماد في هذه الحالة إلى المحافظين أو الوزراء وفي الأحوال الأخرى إلى المحامين العامين. وفي ختام هذا البحث يتبين أن المشرع السوري قد وفق إلى حد ما في تأمين رقابة شبه خارجية على الموازنة العامة للدولة من خلال إنشائه الهيئة التي تقوم على نظام دقيق يضمن ممارسة مهامها في الرقابة على تصرفات العاملين في مختلف الجهات، وبخاصة تصرفاتهم المالية، بهدف تطوير العمل الإداري وحماية المال العام، وذلك من خلال الصلاحيات والاختصاصات الواسعة الممنوحة لها، ومن خلال الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها العاملون في التفتيش. إلا أنه يؤخذ على الهيئة ما يلي: أولاً، إن الهيئة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ولا بد من فك ارتباط الهيئة برئيس مجلس الوزراء وربطها بمجلس الشعب أو برئاسة الجمهورية أو السلطة القضائية، لأنها الجهات القادرة على تحقيق هذه الرقابة بفاعلية. ثانياً، إن الاختصاصات المتعددة التي تتمتع بها الهيئة تؤدي إلى زيادة حجم عملها الرقابي وزيادة أعبائها، مما ينتج عنه تراكم في أعمال الهيئة وتأخير في تنفيذها. ثالثا، إن هناك تداخلا بين اختصاصات الهيئة واختصاصات الجهاز المركزي للرقابة المالية، مما يؤدي إلى ازدواجية في العمل بينهما، وبالتالي يجب إما توحيدهما في جهاز واحد بما ينهي هذا التداخل، أو الفصل بينه وبين الجهاز من حيث الاختصاصات، لأن يكون اختصاص التفتيش والتحقيق للهيئة فقط. رابعا، عدم إعطاء المفتشين سلطة طلب كف اليد والإحالة على المحاكم المسلكية وجعلها من اختصاص القضاء. خامساً، أعطي المفتش كل الصلاحيات المعطاة للقاضي عند قيامه بمهماته التفتيشية والتحقيقية، ومع ذلك فإن تحقيقاته والتقارير الناتجة عنها غير ملزمة للقضاة، وهذا أمر طبيعي، مما يستوجب معه ضرورة إحداث قسم قضائي في الهيئة يقوم فيه قضاة التحقيق بتلك التحقيقات قبل الإحالة إلى قضاء الحكم المتخصص في القضاء المالي فيه. سادسا، وضع سقوف زمنية لبقاء أي ملف تضع الهيئة يدها عليه لمنع المحاباة بين المفتش والموظف المحال للتفتيش. تمارين: السؤال الأول، من أنواع الرقابات التي تمارسها الهيئة؟ أولا، رقابة قضائية. ثانيا، رقابة إدارية. ثالثا، رقابة محاسبية. رابعا، الاحتمالات 2 و3. الجواب الصحيح هو رقم 4. السؤال الثاني، في كيفية مباشرة الهيئة لمهمتها الرقابية؟ أولا، تباشر الهيئة مهمة الرقابة والتفتيش بإذن من رئيس الهيئة. ثانيا، تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش بإذن من رئيس مجلس الوزراء. ثالثا، يجب أن تقوم الهيئة بالتفتيش استنادا لخطة عمل سنوية. رابعا، لا يجوز لها القيام بالتفتيش المفاجئ. الجواب الصحيح هو جواب رقم 1. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية الرابعة.